الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة شهر المولد وشهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نتذكر النبي ونتذكر أفعاله وأعماله وما قدم لأمة محمد من العزة ومن الكرامة. لذلك أحببت أن أتحدث عن الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعلمون أن الناس والعالم كله الآن مشغول بعيد الفالنتاين، يسموه عيد الحب، لحيجي بعد يومين ثلاثة. فنحن أولى أن نتذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام، ونرى هذا الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى حب النبي للنساء وللمرأة وللطفل وللأولاد ولأمته ولأصحابه وللناس أجمعين. لذلك نبدأ بتذكر بأنه في بينما كانت أوروبا في القرن السادس الميلادي يبحثون ويعقدون المؤتمرات دائما من أجل البحث، هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ لتقبل أعظم رسالة سماوية نادت بمساواة المرأة مع الرجل. فبينما صدر قرار المجمع في أوروبا بأن المرأة تعتبر إنسانا بأغلبية صوت واحد على فكرة، ولكنها خلقت لخدمة الرجل، هذا كان قرار المؤتمرات التي كانت تعقد في المجمعات الأوروبية. أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلن من رسالة السماء أن النساء شقائق الرجال. إذن من هنا بدأت حرية المرأة، ومن هنا بدأ الاعتراف بأن المرأة إنما هي إنسان كغيرها كالرجل تماما، لا تنقص عن الرجل شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جاء بثورة فكرية شاملة في كل معاني الحياة، ليس فقط من أجل المرأة، وإنما من أجل الرجل، من أجل الأسرة، من أجل الأولاد، من أجل العبيد. لذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب: والله ما كنا نعد للنساء أمرا، ما كان نهتم بالنساء ولا نعتبر لهم وجود ولا نعتبر له كلمة ولا رأي ولا نسمع له. يقول: حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فلما أعطاهن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقوق، صار بقى الرجال يحسبوا حساب للمرأة ويعتبروا له في وجود كيان وحياة كما للرجل تماما. القرآن الكريم ذكر للنساء مكانة عالية جدا ورفعها كما تستحق. تعرفون السيدة مريم عليها سلام الله تعالى، عندما كانت أمها لا تحمل بالأولاد، طلبت من الله تعالى وقالت في دعائها: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. امرأة عمران حملت بعد دعاء وبعد عمر طويل من حرمان الولد، فلما كانت حامل توقعت أنه ممكن تجيب صبي، وهذا الصبي بدأ تخدمه أو توهبه لخدمة المعبد. إني نذرت لك ما في بطني محررا، فالله تعالى تقبل منها هذا النذر. ولكن لما وضعت وجدت بأنها وضعت أنثى، فقالت لله تعالى، هي كأنها تعتذر، تقول: وليس الذكر كالأنثى. الإمام الطبري يفسر هذه الآية تفسير جميل جدا، يقول: ليس الذكر كالأنثى، هذا كلام الله تعالى وليس كلام السيدة مريم. والمقصود أن الذكر الذي طلبته مريم ليس كهذه الأنثى التي أعطيتها أنا إياها، بل هذه الأنثى أفضل بكثير من الذكر الذي كانت تطلبه، لأنها هي ولدت السيد المسيح عليه صلوات الله تعالى وسلامه. إذن القرآن الكريم كرم المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأن المرأة، واعتبر هذا التحول في حياة الجاهليين تفوق كبير للرسالة الإسلامية. قصة جميلة أحب أن أذكرها دائما وأتذكرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما إذا خرج إلى المسجد يرى رجلا لا يزال محزونا ومهموما دائما. كل ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بلاقي جالس في كآبة وفي حزن. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك محزونا؟ خير؟ شبك دائما دائما أنت زعلان وحزين؟ فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا في الجاهلية وأخاف ألا يغفره الله لي. فقال: ما هو ذنبك؟ قال: كنت أنا من الذين يئدون البنات، يعني اللي بيدفنوا بناتهم وهن أحياء، فمرة رزقني الله بفتاة جميلة فتعلقت بامرأتي ألا أئدها، زوجته تمسكت فيه ودخيلك مشان الله دخل عليه لا تدفنه، ولكنه هو تحت ضغط زوجته تركها. قال حتى كبرت وأصبحت كأجمل عروس، فجاءها الخطاب يخطبونها، فدخلتني الغيرة، لأنه كان من أسباب الوأد ليس فقط الفقر وإنما ولا خوف العار، ثانيا أيضا كانت غيرة الرجل. لاحظوا قد كان أناني الرجل في تفكيره تجاه المرأة، إنه كيف أنا هي بنتي بدي زوجها رجل غريب ياخدها يتزوجها؟ طب ما أنت تزوجت أمها من قبل معلي، لكن أنت لغيرك لا. فلذلك كان هذا سبب في وأد البنات أحيانا. فيقول دخلتني الغيرة وأتيت إلى زوجتي وقلت لها زينيها ولبسيها أجمل الثياب، أريد أن أخذها لأزور بعض أقربائي في قبيلة أخرى. فزينتها الأم ولبستها أجمل الثياب وقالت له أقسم عليك بكل ما هو غال عندك أن تحفظ ابنتي ولا تخونني فيها، لأن الأم دخلها الشك وهذا كان يفعله الرجال من قبل. فالمهم الرجل أخذ هذه البنت وخرج. فقال في الطريق وقفت عند بئر فصرت أنظر إلى البئر، فانتبهت الفتاة أنه كانوا يزتوها في البئر أو يدفنوها في التراب، فانتبهت الفتاة لذلك فتمسكت بي وتوسلت وبكت وتقول بالله عليك يا أبي لا تخون أمي، بالله عليك يا أبي لا تخون أمي. فرحمتها تراجعت ولكن راودني الشيطان، ثم مسكتها ورميتها في البئر منكوسة على رأسها، فصارت الفتاة تبكي وتصرخ وتقول لقد قتلتني يا أبتي، قتلتني يا أبتي. فانتهى الرجل من القصة وهو يرويها للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والدموع على وجنتيه الشريفتين. تأثر النبي من فعل هذا الرجل وقال له والله لو كنت معاقبا أحدا على ما فعل في الجاهلية لعاقبتك. هذا ذنبه عظيم عظيم جدا بسبب هذه القساوة في قلبه على المرأة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أحب المرأة حب الشفقة، حب الرحمة، حب أحبها لينصرها من الذين ظلموها أو هضموها حقا، لا كما يقول ويدعي الأعداء بأن حب النبي للمرأة إنما هو حب شهواني من أجل المتعة. لا، ما كان هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. جاءته مرة حبيبة صبية صغيرة تبكي، خرج من بيته عليه الصلاة والسلام مرة فتح الباب وإذ حبيبة فتاة صغيرة على بابه تبكي، ما بالك يا حبيبة؟ قالت لا أنا ولا ثابت ولا يجمعني وإياه سقف واحد. زوجة عروس متزوجة جديدة، خير شوفي ضربني في الليل. قام يضربه ويعمل عضلاته على امرأة ضعيفة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وعمل خطابا وأحضر زوجها وعنفه وقال له أما يستحي أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر الليل؟ فعلي الصلاة والسلام يحاكم الشخص ويحرك في قلبه وعقله وإيمانه، كيف أنت عامل حالك رجل وبتحب زوجتك وبعدين تقوم تضربها في النهار؟ فحرم ضرب المرأة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك ممكن أن نتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، ونقسم الموضوع بحبه لزوجاته وحبه للنساء عامة وحبه لأمته وحبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ننتقل ماذا أستفيد أنا من هذا الحب. أنا لما بحب النبي عليه الصلاة والسلام شو بستفيد؟ شو بينفعني هذا الحب في حياتي؟ أنا بدي ترجم هذا الحب، كيف أترجم هذا الحب في حياتي واقعا عمليا؟ أبدأ بحب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاتي. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج 13 امرأة. يمكن إحنا بالنسبة لزماننا هذا شيء غريب جدا، 13 واحدة يتزوج، بالنسبة لهم كان عادي. فالتوراة بتحدث بأنه سيدنا سليمان كم تزوج؟ مين بيعرف فيكم كم واحدة تزوج سيدنا سليمان؟ سليمان يقول له كان 600 امرأة زوجة، عفوا 700 زوجة و300 امرأة سرية، يعني أما بين يدي، هذا في نص التوراة. الله أعلم إن كان صحيحا أم لا. نحن دائما نأخذ بمصادر التوراة ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل علينا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ كيف تزوج عليه الصلاة والسلام، وكيف كان حبه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. كلكم تعلمون أن النبي تزوج خديجة وكان له من العمر 25 سنة، وخديجة في عمر 40 سنة، يعني النبي في عز شبابه 25 سنة شاب، والسيدة خديجة 40 سنة في حياته. لكن إذن هذا الزواج أول ما يعبر عن فضيلة في الزواج، وليس عن حاجة شهوانية في النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان تزوج من البنات الصبايا ولا الصغار في عمرهم، لكنه عليه الصلاة والسلام بحث عن الأنسب لحياته كأول حياة إنسان يبدأ ليأسس حياته كداعي وكأمير وكإمام أول للأمة الإسلامية. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحب خديجة وأخلص لخديجة إخلاصا لم يخلصه رجل لامرأته قط. تعلمون أنه بعدما توفيت السيدة خديجة بقي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات لم يرضى أن يتزوج بامرأة بعدها أبدا، حتى أن أصحابه خافوا عليه من شدة حزنه على السيدة خديجة. وخلال حياته، خلال حياة السيدة خديجة، ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام غيره. النبي ما تزوج واحدة تانية على خديجة، كانت كافيته، رغم أنه مثل ما قلنا كانت أكبر منه رضي الله عنها وأرضاها. لما توفيت السيدة خديجة بقي النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ هذا الود لها وهذا الحب. تعرفون أنه مرة كان دخلت هالة أخت خديجة على بيت النبي، فالنبي شعر باشتياق هائل للسيدة خديجة، وتذكر خديجة مجرد سمع صوت هالة. فلما سمع الصوت شك هل هي هالة أم غير هالة، فقال: اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة، يعني أنا مشتاق لهالة لأنها أخت الحبيبة الأولى خديجة. مين كان جالس في المجلس؟ السيدة عائشة. ويروي الحديث عائشة، فغارت عائشة وقالت له: وما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ يعني لسه أنت متذكر خديجة ختيارة أسنانها هارين عجوز، وهي الله بعت لك واحدة صبية حلوة أحلى منها بكتير. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هكذا الحب، ما هكذا الوفاء للزوجة الأولى، فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، واستني إذ آساني الناس، وأعطتني من مالها إذ حرمني الناس. كانت معه في كل خطوة، في كل مكان، شجعته ودعمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها من النساء. فمكانتها بتبقى مكانتها، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة أنه حتى بعد الفتح، عام الفتح، دخل النبي فاتح ومنتصر، ومكة كلها صارت تحت أمره، وكل رجالات مكة جاءوا وقالوا له: يا رسول الله انزل عندي في بيتي، انزل ضيفا عندي في بيتي. لكن النبي رفض أن ينزل في أي بيت. أين ذهب؟ إلى حبيبته خديجة، وإن كانت خديجة لا في بيته، وإنما كانت في الحجون اللي هي مقبرة مكة المكرمة اللي فيها قبر السيدة خديجة، فعسكر وخيم عند قبر خديجة. شو بيعني هذا الكلام؟ شو له دلالة؟ هذا بدل أنه كأنه يخاطبها: يا خديجة، أنت شاركتيني الأسى، شاركتيني الألم، شاركتيني الفقر، شاركتيني عذاب قريش، الآن أنا أشاركك فرحة النصر. فكان منتصرا فاتحا، ما أبدا صلى الله عليه وسلم ما نزل في بيت أحد إلا خيم عند قبر السيدة خديجة. وهذا من الوفاء، هذا يعلمنا كيف نكون نحن أوفياء مع أزواجنا. هل الرجل وفي مع زوجته كهذا؟ أو المرأة وفية مع زوجها كهذا؟ يمكن لو مات أحد الطرفين بيبقى الوفاء، لكن نحن بدنا الوفاء أثناء الحياة، ما ننتظر للموت ليصير الوفاء. فهذا اللي نحن بنحتاجه من تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليه الصلاة والسلام ظهر حبه ووفاءه للسيدة خديجة في هذا الشكل. تزوج بعد 3 سنوات من وفاة خديجة بالسيدة عائشة. طبعا رجل ما ممكن يبقى من دون زواج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون عنده نساء يحملوا عنه هذه الرسالة وينقلوا للأمة سنته عليه الصلاة والسلام في حياته في داخل بيته أو في خارج بيته. تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سيدة عائشة صغيرة، طبعا الروايات بتقول أنها أن كان عمرها 9 سنوات، وبعض المؤرخين يعني يحاولوا أن يشككوا أو يصلحوا في هذه الرواية، الله أعلم إن كانت فعلا 9 سنوات أو أكثر من هذا. المهم أنها صبية ولا تزال يعني لعوب ولم تكتمل شخصيتها الإيمانية أو شخصيتها الفكرية والعقلية بعد، لذلك كانت تقف بعض المواقف مع النبي، كيف كان يعاملها صلى الله عليه وسلم، كيف كان يلاطفها، كيف كان يخاطبها، كيف كان يتحمل غضبها أحيانا، يمكن تسور عليه، يمكن تحكي كلام يعني طالع نازل، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتلطفها. لذلك لما أحب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة تحمل منها وساعدها، وعندما صبر عليها وحلم في تعامله معها انقلبت السيدة عائشة إلى امرأة حكيمة عاقلة. هي زكية من الأصل، لكن استطاع النبي أن يزكي نفسها ويقومها حتى أصبحت عالمة الأمة وفقيهة الأمة، واستقلت هي بالفتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسروق أنها استقلت بالفتوى في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، كان كل فتية ترجع لعند السيدة عائشة ليتأكدوا من هذه الفتوى. النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته ما أراد يتوفى إلا في على صدر الحبيبة، على صدر السيدة عائشة، لا طلب أنه يتوفى في المقام ولا في المسجد ولا في الكعبة ولا هو ساجد ولا هو راكع، وإنما على صدر الحبيبة. فتقول عائشة مات بين سحري ونحري، يعني أعلى الصدر وأخفض الرقبة وهي ضاممته صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يقول في لحظة وفاته؟ يقول إنه ليهون علي موتي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. يعني أدي عطاها أمل وجمال أنه أنا حلاقيكي في الجنة. الآن كتير نساء بيجوا بيسألوني أنه هلأ أنا جوزي نفسه بده يكون جوزي بالجنة؟ لا ما بدي إياه. قلت لها طيب طولي بالك، في واحدة اجت لعند شيخ سألته هالسؤال، انه انا ما بكفي بالدنيا صابرة عليه وهو بيعزمني كمان بالجنة بدي يكون مرته؟ ما بدي. فقال له لك لا يا فهيمة بيزبطولك يا. فطبعا الامر متروك لله تعالى، وكل انسان حسب اعماله. ان شاء الله ربي بيجمعنا وازواجنا واولادنا واهلينا في الجنة، وبيجمعني واياكم باذن الله تعالى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مشغول دائما بقضايا الأمة الكبيرة، لكنه دائما كان عطوفا حنونا رحيما، لا ينسى لحظات الحب ولحظات الرومانسية اللي إحنا منسميها، اللي نسيانينها الأزواج مع زوجاتهم، واللي نسيانين الزوجات يقدموها لزوجاتهم. كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى هذه الساعات. حتى في لحظة وفاته كانت جالسة زوجته صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، تعرفوا أنه أصلا يهودي وأبوها حيي بن أخطب، ولكنها أسلمت وأصبحت أمة من أمهات المؤمنين. عندما رأت بالنبي عليه الصلاة والسلام النزاع تمنت أن يكون الموت لها، فقالت له يا ليت ما بك بي، يا ريتني أنا بدالك، يا ريتني موت بدالك. فجالسين ضرائرة، والضرائر دائما في عندهم التحسس والحساسة، فقالت واحدة لأخرى إنها كاذبة، فصارت تغمزها شوفي بقى إنه والله مثل إنه عم تتمسكن أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت النبي وقال إنها صادقة، والله هي صادقة، وما هان علي أبدا إنه يتكلموا بهذا الكلام على صفية. وتذكر بأنه عندما أسلمت كان يخدمها صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت يهودية. نحن قد ننظر لهذا المنظر لكن النبي ما نظر، هذه إنسانة هداها الله وأصبحت مكرمة، أصبحت زوجة للنبي. فكان عليه الصلاة والسلام من المعروف أن السيدة الصفية قصيرة، فكانت كل ما بدأ تركب على جمل أو شيء ما تستطيع، فيجلس عليه الصلاة والسلام ينخي الأرض، هو يضع ركبته على الأرض ويضع الفخذ الثاني إلا تدوسي على فخذي، لحتى تطلع تركب على الناقة، فكانت هي تخجل أنه تضع قدمها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تضع ركبتها على فخذ النبي لحتى ترتفع شوي وتركب على الناقة. هذا الحب، هذا هو الحب في الإسلام. وين نحن من نادي بالحب؟ وين الأغاني الحب؟ وين معاني الحب؟ اللي بده يحب عنا بزماننا بيروح بيلاقي شريكة، واللي بده تحب تلاقي عشيق بعيد عنها، تخون الله وتخون زوجة. هذا هو الحب في الإسلام. جددي حياتك مع زوجك، معلي جددي، جدد حياتك مع زوجتك من أول وجديد، وهي هي حليلتك، وهي هي زوجتك، وهي اللي حتكون تحميك وتصونك وتحمي أسرتك، وإنت تحمي فيها أسرتك. فإحنا بحاجة إلى هذا. هذا بالنسبة لحب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لو انتقلنا الآن إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بشكل عام، مو بس لزوجاته، بنقول يعني ممكن طبيعي الواحد بده يحب زوجته، لكن النساء بشكل عام كان في مواقف عظيمة وجميلة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام تجاه النساء. لعل أجمل موقف أنا أراه في نفسي هو موقفه تجاه زوجة عمه فاطمة بنت أسد، زوجة أبي طالب. بتعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما من الأب، ثم ماتت أمه، فمين أخده يربيه؟ عمه أبو طالب. فكانت زوجة عمه فاطمة أم علي بن أبي طالب كانت تهتم به. فيوم من الأيام بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الأصحاب، وإذ دخل سيدنا علي بن أبي طالب يبكي، علي يبكي، يبكي بصوت. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هي علي؟ خير؟ شوفي. فقال: يا رسول الله، ماتت أمي فاطمة بنت أسد. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: والله إنها لإن كانت أمك فقد كانت أمي، إنها كانت أمي أيضا. فقام من مجلسه وذهب مع سيدنا علي، خلع قميصه صلى الله عليه وسلم وكفنها به، ونزل إلى قبرها، نزل إلى قبر فاطمة قبل ما يحطوها في القبر، وسع القبر بإيديه الشريفتين، التراب والبحص كله وسعه، واضجع هو في القبر، قال لي ليآنس القبر قبل ما يحطه فاطمة اللي هي بمقام أمه، ثم وضعها في القبر ووقف يدعو لها ويذكر فضائلها ويقول: والله لقد كنت أمي قبل مثل أمي، والله إن كنت لتجوعين من أجل أن تطعميني، وتعرين من أجل أن تكسيني، وتمنعين نفسك الطيبة من أجل أن تطيبيني، رحمك الله يا أمي، اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد. ودعا لها دعاء طويلا أبكى الجميع. فهذا حب النبي لزوجة عمه، ما أذهب فضلها هباء منثورا، وإنما عرف فضلها وشكر لها في هذا الموقف وهذا الدعاء. لذلك يقال في الروايات أن لا أحد ينزل القبر إلا وأول ما يستقبله القبر بضغطة القبر، يستقبلك القبر بضغطة. يا ترى كيف هالضغطة حتكون؟ إذا كنت صالحة إن شاء الله بنعتبرها ضمة، كأنه ضمة مشتاق. هل يشتاق القبر لنا؟ يشتاق، والأرض تشتاق لنا، وتخاطبك الأرض: يا من لك وإيد فوق الأرض. يوم الأيام حيجي يوم حصيري تحت الأرض. فمن الآن استعدي لهذا اللقاء، استعدي بفرح، استعدي بحب، استعدي بعمل صالح. والناس كتير بتخاف من الموت. ليه بتخاف من الموت؟ لأنه ما مستعدة، مثل اللي بيخاف من الامتحان واللي بيخاف من الفحص بيعرف أنه هو ما أنه مستعد لهذا الامتحان، لذلك بيخاف. لكن لو كان دارس، لو كان مستعد، بيقول لك أنا ما بخشى الامتحان. كذلك المؤمن لا يخاف من الموت، وإنما ينتظر الموت لأن فيه لقاء الأحبة. فالقبر كل إنسان يدخل في القبر لابد ما القبر يضمه. قال: إلا فاطمة بنت أسد ما ضغط عليها القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع في قبرها قبل أن تنزل إلى هذا القبر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أشد رحمتك بالنساء. موقف آخر من حب النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ولقريباته: درة بنت أبي لهب. بنت أبو لهب طبعا تعرفوا أبو لهب ما أسلم ولا زوجته، ونزلت الآية الشتيمة واسمه الوحيد المشتوم في القرآن الكريم صراحة. فبعد فترة أسلمت درة بنت أبي لهب وهاجرت إلى المدينة. فجاءت المدينة، فلما دخلت المدينة في نساء لسه إيمان ضعيف من عجائز المدينة، فصاروا يعيروها بأبوها، يقولوا لها: أنت ابنة حمالة الحطب، وأنت ابنة من لعنه الله تعالى وقال تبت يداه. فطبعا هذا الكلام أزاها جدا. طب ما هي أسلمت ليه عم تعيروها بأمه وأبوها؟ فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبكي وقالت يا رسول الله أما ولد الكفار غيري؟ ما في حدا غيري أمه وأبوه كفار؟ ما كلهم أبوهم وأمهاتهم كفار؟ ما كلهم كانوا كفار؟ أما ولد الكفار غيري؟ فتفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام. ما القصة؟ ما القصة يا درة؟ شو صاير؟ قالت له هكذا يعيرنني نساء المدينة. قال فإذا حضرت الصلاة صلاة الظهر تعالي واجلسي بمكان أراك فيه. ففعلا بعد صلاة الظهر صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في الناس والتفت فوجد درة واقفة، فقام إلى المنبر وهو مغضب عليه صلوات الله تعالى وسلامه. لاحظوا أدي بيغضب من أجل المرأة، من أجل ينصر المرأة مما كانت تكون، المهم أنه ينصر المرأة ما يجعلها مظلومة. فوقف على المنبر وقال أيها الناس ألكم أنساب وليس لي نسب؟ أيها الناس من يؤذيني في نسبي؟ فالناس ارتعبوا، حدا بيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام في نسبه؟ فقام عمر وثب عمر ما القصة يا رسول الله؟ خير شو صاير؟ وعمر دائما مستعد، مين أذاك؟ السيف جاهز نقطع لك راسه. فقال عليه الصلاة والسلام درة بنت أبي لهب يعيرنها الناس بأبيها وأمها بعد أن أسلمت وهاجرت؟ كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي، هي بنت عمي وأسلمت ووصى بها صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف للناس أجمعين. فمن يومها صارت تمدح درة في كل مكان، أنت اللي دافع عنك النبي عليه الصلاة والسلام ونصرها، نصرنا الله بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في كل مكان كان عليه الصلاة والسلام ناصر للمرأة، محب للمرأة، مهما كانت صغيرة كبيرة سوداء بيضاء، من كانت تكون. يروى أنه كانت امرأة سوداء تقم المسجد، دائما تأتي تنظف المسجد. فمرة النبي عليه الصلاة والسلام إجا المسجد ما لقاها، ما وجدها، مرتين ثلاثة ما موجودة، فسأل عنها أين المرأة السوداء. كان اسمها كان اسمها محجنة على ما أذكر، اسمها محجنة. أين محجنة؟ فقالوا يا رسول الله ماتت في الليل فدفناها. قال هلأ أعلمتموني؟ كيف ما بتقلولي؟ قالوا له يعني ما ظننا أن أمرها يهمك، يعني مرأة سودة وعم تقعد تخدم الجامع شو بدك فيها؟ فقام عليه الصلاة والسلام من مجلسه وذهب إلى القبر وسأل أين قبرها وصلى عليها بعد دفنها بأيام صلى الله عليك يا سيدي. إحنا لما بنسمع هاي قصص قديم نفرح، قديم نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، قديم نتمنى أنه يكون مثل النبي في حياتنا الآن. يا ترى هل الشيخ مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أبي مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخوك مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الرجال اللي كانوا على عصر النبي؟ إحنا بدنا ياهم، ما هيك؟ إحنا منطالب بأنه الرجال يكونوا يتعلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إن شاء الله بنحكي في الفقرة القادمة. إذن هذا بالنسبة لحب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. الآن لما بنسمع بقى أن والله حديث النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، شو معنات إذن حب للنساء؟ مو حب النساء يعني يتزوجن، وإنما حب للنساء أنه ينصرن، أنه يخدمن، أنه يرفعن، أنه يعزن، أنه يعلمن. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أما حبه للأطفال فكلكم بتعرفوا أدي كان يحب الحسن والحسين، كان ولا أمامة، وهدول طبعا أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. أمامة بنت زينب بنت بنته، كان وهو إمام في الصلاة يحمل أمامة، وهو إمام إذا سجد يضعها وإذا قام يرفعها، ما أنه مضطر يحملها، في 100 واحد ممكن يحمله عنها، لكن ليعلم الأمة كيف نهتم بالفتاة الصغيرة. الحسن والحسين كان عليه الصلاة والسلام يهتم بهما، فتصوروا أنه كان يمسك إيدين الحسن أو الحسين وهو طفل صغير ويغني له حزقة حزقة ترقى عين بقة، حزقة حزقة ترقى عين بقة. حزقة يعني الطفل الضعيف اللي لسه رجليه صغار ما بيقدر يوقف عليهم، وترقى عين بقة يعني طلع طلع علي امشي على جسدي، عين بقة تمثيل انه للصغر كثير كانوا يستخدموا هذا المثال، انه انت ولد صغير فاطلع علي، فلاحظوا انه يمسك ايديه، والحسن والحسين عليهم رضوان الله تعالى يطلعوا على جسد النبي عليه الصلاة والسلام على رجليه على فخاذ، وحتى يصلوا صدر رجليهن أقدام على صدر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. أدي هالموقف جميل، أدي بيعلم الرحمة للآباء، أدي بيعلم ملاطفة الأب. طبعا هو بشكل طبيعي الأب بيحب أولاده من باب العاطفة، لكن نحن محتاجين أيضا لتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لتحب النبي وتعرفي أنه كله حنان وكله رقة وكله بيعطي لكل إنسان حقه ولكل موقف حقه، هذا أولا. ثانيا لنتمثل به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أفعاله وفي أعماله. عليه الصلاة والسلام حبه لأمتي، حب النبي لأمته، أدي أحبنا صلى الله عليه وسلم، أدي نشر لنا العلم، أدي وصلنا من العلم. موقف ممكن أذكره لكم يا تشوفي أدي النبي بحبك وأنت الآن بعد 1430 سنة من بعثة النبي أو من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة كان يقرأ في القرآن فوصل إلى سورة المائدة في آخر السورة، كان يتلو قول سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. إذا أنت يا رب بتحب تعذب الناس، طبعا الآيات من قبل كانت هي عتاب من الله تعالى لسيدنا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فسيدنا عيسى اعتذر: لا والله يا رب أنا ما قلت لهم هيك، ولكن بالنهاية سلمت أمري لك، إن تعذبهم، إذا أنت بدك تعذبهم أنت حر، على كيفك يا رب، فالأمر لك. فالنبي لما قرأ هذه الآية ما استطاع أن يكون كسيدنا عيسى، إنما طلب أعلى مقاما من سيدنا عيسى. لذلك بيقولوا دائما بأن كل نبي يتصف بصفات الكمال ويتميز بصفة أكثر من غيرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صفاته قمة في الكمال، فهذا ما زاده عن الأنبياء السابقين. لذلك قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا مرا، فالله تعالى أرسل جبريل، قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك. فذهب جبريل، طبعا الله بيعرف، ولكن بشان تكمل القصة ونسمع الحوار الجميل. فسأل جبريل: يا محمد إن الله يقول لك ما يبكيك؟ قال: يا جبريل أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حابب يتشفع لك، يتشفع لك من ذنبك، ما بيحب أنه الله يعذبك، لذلك بده يوقف يطلب من الله تعالى الشفاعة لك. فلما عاد جبريل إلى الله تعالى، فالله تعالى قال لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، ولن نسوءك في أمتك يا محمد. النبي تشفع لك، أنت شو عم تعملي للنبي؟ النبي وصل لك الرسالة، النبي رفع شأنك، النبي وازاكي بالرجل اللي كان ساحقك وقاتلك وضربك، شو عملتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النبي ما بده شيء منا على فكرة، بده شيء؟ منقدم له شيء للنبي؟ هو حيستفيد منك شيء؟ لا، ما النبي أخذ مقامه العالي وانتهى، ولكن من أجلك أنت، إذا أنت صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام مين بيستفيد؟ أنت بترجع الصلاة عليك، بتصلي عليه 10 بيصلي عليك 100، بتصلي عليه 100 بيصلي عليك 1000. فإذا حبك للنبي واتباعك لسنة النبي إنما هو فائدة لك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن السؤال: ماذا أستفيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه أنا بدي حب النبي؟ طبعا أنا عرضت بعض المواقف وبعض القصص في حياته عليه الصلاة والسلام، هذه القصص بتجعلني وإياكم ننجذب للنبي عليه الصلاة والسلام ونحب النبي. طيب إذا أنا حبيت النبي يعني شو بستفيد؟ هذا مو حب فقط رومانسي، هذا حب العمل، حب التنفيذ، حب الطاعة. إن المحب لمن يحب مطيعه، إذا كنت فعلا بتحب النبي فعليك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت فعلا بتحب النبي بتقلدي النبي، مو اللي بيحب الثاني بيقلده، مو الإنسان بيحب يقلد محبوبه دائما. فإحنا لما منحب النبي منقلد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ما هي مظاهر حب النبي في حياة الناس؟ لو سألتكم هلأ كل واحد فيكم، أنت شو بتعمل حتى تظهر حب النبي؟ شو منساوي؟ كل واحد فيكم قد يحكي لي موقف في حياته فعله من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما نحن بنحب النبي بنحب أمة محمد، بنرحم جميع أمة محمد، بنساعد أمة محمد. لذلك بيقول حاتم: من ادعى ثلاثا دون ثلاث فهو كاذب. من ادعى حب الله تعالى بغير الورع عن محارمه فهو كاذب، ومن ادعى حب الجنة بغير إنفاق ماله فهو كاذب، ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم بغير حب الفقراء فهو كاذب. إذن هي علامة واحدة، إذا أنت فعلا بتحبي النبي جربي في نفسك، يا ترى أنت بتحبي الفقراء ولا بتتكبري عن الفقير ولا بتهربي من الفقير؟ ولا إذا بده يطلب منك موعد الفقير ويطلب منك موعد الغني فأنت بتفضلي الغني على الفقير؟ إذا كان هيك في نفسك، اختبرتي نفسك، معناتها أنت ما بتحبي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا ليه بدي أحب الفقير؟ أحب الفقير مشان ساعده، مشان أقدم له، مشان أنفق مالي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا اللي بتمنى منكم أنك تشعري في كل لحظة في حياتك، وتشعر في كل لحظة في حياتك أنه النبي معك، أنه النبي مصاحب لك. كيف؟ طبعا مو شيء مادي، إنما شيء روحي، إنما شيء قلبي. لما بتتذكري أعماله، أنت دخلتي مثلا بيت صديقتك، زيارة صديقة لك، بتتذكري النبي كيف دخل؟ كان دائما عليه الصلاة والسلام يدخل بالبشر، بالابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا دخل على بيته عليه الصلاة والسلام، تقول السيدة عائشة: كان بساما لينا ولم يكن صخابا. أنت دخلتي على بيتك بعد شغل ونهار طويل، جوزك بالبيت استقبلتيه بالصراخ والعياط والعصبية والمواصلات، وتعبتي والحر، ليه؟ خلص وصلتي على بيتك، انسي، اخلعي الآلام، اخلعي العذاب اللي كان في الشارع، وادخلي بابتسامة حلوة على أولادك. فهون لما بتتذكري النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدخل بساما ويخرج بساما، بيكون استفدتي من سيرة النبي، بتكون استفدتي من حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اصحبي النبي معاك، تذكريه دائما، تذكريه. أنا دائما بقول في دعائي: يا ربي دخيلك، يعني طبعا الله يفتح الإنسان بالدعاء، هذا باب كبير جدا، ممكن يفتح بالفصحى وممكن بالعامي وممكن بالآهات، بأي شيء أنت ممكن تخاطبي ربك وتناجي ربك بأي شيء. المهم أنت توقفي خاضعة وذليلة وتقولي له: أنا ما قصدت سواك، أنا ما قصدت سواك رب العزة، أنا ما مددت لغي، أنا ما خفضت لغير ذاتك جبهتي، أنا عبدك المتضرع يا ربي، من سويته وأنرت بالإسلام حالك ظلمتي. فممكن أنت تدعي، فأحيانا أنا بدعي ربي بقول له: يا رب خليك معي، برجع بقول ما هو الله معي، فبدي أنا من نفسي أنا بدي يكون مع الله، بقول له: يا رب خليني معك، أنا اللي بحاجة أني يكون معك، أنا اللي بحاجة أتذكرك، ما أنت معي على طول. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بحاجة تتذكري في حياتك، في عملك، في واقعك، كما كان يفعل افعلي. هذه واحدة. وواحدة أخرى: أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، بدل ما ذهنك يشت وتذهبي بأحلام اليقظة أو تذهبي بأفكار السوء المؤلمة أو تتذكري الآلام السابقة، فدائما اقطعيها. على فكرة نصيحة جميلة جدا سمعتها من علماء الطاقة بالتنمية البشرية، إنه الإنسان إذا قال وقفتي موقف مؤلم ومزعج وكان سيء، كل ما تذكرتي هذا الموقف فأنت بتفقدي من طاقتك شيء. وإذا إنسان آذاكي أو شتمك، كل ما قعدتي وفكرتي بهذه الشتيمة أو هذا الأذى، أنت عم تاخدي من طاقتك، عم تعطيها إله. فتصور فوق ما وقفتي موقف مؤلم وفوق ما تألمتي، كمان الآن لما انتهى الموقف كمان بدك تخسري من طاقتك تعطيها إله؟ لا، انسي وتناسي. لذلك أعلى مقام الإيمان، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلى من أساء إليه. هذا صريح الإيمان، ترتاحي. فاشغلي نفسك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ريت نطلع من هون بنصيحة أو باتفاق مع بعضنا البعض أنه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم أقل شيء، أقل شيء 100 مرة. موية ما بتاخد معانا ولا يمكن 3 دقائق. إذا كنت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أو بأي صيغة بتحبيها. فالمهم ما تخرجي إلا أنت، ما تنامي في ليلك إلا تكوني أهديتي للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، بالمقابل النبي سيرد لك الهدية أضعافا مضاعفة ويشكر لك ذلك. بتعرفوا شو يعني الشكر؟ الشكر هو الزيادة والفضل الكبير، هي كلمة شكر. فالله تعالى يشكر عملك، يعني بيعطيك على عملك أجر مضاعف. فأنت لما بتصلي على النبي، النبي بيشكر لك هذه الصلاة فيصلي عليك أكثر وأكثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. لو أحد يحب يسأل أو يتفضل بسؤال أنا موجودة معكم.
كنت بس عايزة أقول لحضرتك إن دلوقتي معظم الأولاد الصغيرين بيحبوا مغنيين أو لاعبين كورة أو حاجة زي كده، يعني بياخدهم قدوة في حياتهم. لما بنيجي مثلا حد يوجههم كبير، يا جماعة طب في شخصيات في الدين، في رسول صلى الله عليه وسلم ممكن تقتدوا بيه، بيتهمونا مثلا أو بيتهموا الحد اللي بينصحهم ده إن هو متشدد أو متخلف أو حاجة زي كده. فيعني نعمل إيه عشان نقيمهم؟ شكرا.
شكرا كثير لسؤالك، كمان سؤالك مهم جدا. من البداية يعني بدأت في السؤال أنه في أولاد صغيرين بيحبوا مطرب أو لاعب كرة أو غيره. طبعا لاعب الكرة ما عليه يحبه ويستفيدوا منه لأنه هو مثال يعني للنجاح، نجح في حياته وهذا شيء مباح، ما عليه. بالعكس مو مباح، يعني مطلوب لدعم الأمة من كل جوانبها. لكن كمطرب، شو اللي خلاه يحب المطرب هذا الطفل الصغير؟ السبب مين؟ أمه وأبوه في البيت اللي بيفتحوا له التلفزيون دائما وبيتفرج على أغاني فصار يحبه. أنا أولادي عاشوا وخرجوا من بيتي، تزوجوا وتخرجوا، ما بيعرفوا في بيتي يوم واحد شعلت أغنية لمطرب، يعني سواء بغض النظر عن موقفي تجاه الغناء، أنا مع الغناء الملتزم طبعا، ولكن لما بدي أعود ابني يستمع على الغناء ما حيوقف عند الغناء الملتزم، حيفتح لي باب أشكال وألوان. الخطأ في النساء والخطأ في الأمهات انه كل نهار التلفزيون مفتوح على طول، على اي قناه الله بيعلم شو بيطلع بهالقناه الله اعلم. لو بتحطي على اقرا ما عليه، خليها ليل نهار و24 ساعه، ما فيها خوف. كذلك القنوات الاسلاميه، لكن قناه عامه تحطي ابنك الصغير بيطلع فيها اشكال والوان مناظر. فلذلك الطفل بده يحب مطرب فلاني، بده يحب فنان فلاني، هذا شيء طبيعي مو خطا. بل ايه الخطا؟ على امه، الخطا على ابوه، الخطأ في المدارس لما كمان بيرسخوا هالفكرة هاي في أذهانهم. لكن أنت من البداية عملي له شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، حتسي بسير وقصص. أنا أذكر تماما أولادي عندهم برنامج اللي هو برنامج العشاء، عند العشاء لازم في قصة عن الصحابة، لازم في قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقعد، كانوا صغار وكانوا ينفعلوا بالقصة. أنا ما بنسى يعني نظرات ابني كيف كانت تنفعل معي، خاصة لما كنت قل له مثلا، بتذكر لما أحكي له عن هجرة سيدنا عمر، كيف عمر هاجر وهو بكامل شخصيته بكامل جرأته أمام كل المشركين، ما هاب أحد، ما راح تخفى مثل ما خرج غيره من الصحابة، وخرج وقال لهم من أراد أن يتبعني من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، ورفع سيفي بسيفه. فأنا عم بحكي القصة فهو ابني يرد وراي اللي بسيفه. لحظي قديش تأثر، وإلى الآن يحب عمر بن الخطاب. أنت لما بتحطي هالشخصية أمام ابنك فابنك حيحبه، لكن تفتحي له المجال. طبعا في ملاهي كتير وفي مجال الفتنة واسعة كتير في مجتمعنا وفي عصرنا الآن، لكن ليه قال النبي عليه الصلاة والسلام الماسك القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ طبعا لهيك مواقف ولهيك الفتن المفتوحة. فلذلك أولادنا مسؤوليتنا، احنا ما فرحنا تزوجنا وجبنا أولاد وبعدين هدول أولادك يا بيمسكوكي بجروكي إلى جهنم يا بيرفعوك وبيدخلوك الجنة مثل ما أنت بتربي في حال الدنيا. فهي مسؤوليتنا إحنا قبل ما تكون مسؤولية الأولاد، قبل ما نوصل للمشكلة، أنه حل المشكلة إلى حل، لكن صعب، بده صبر، بده تحويل، لكن قبل ما تقعي بالحل الوقاية خير من العلاج. فهذا نحن ما نتمنى لأولادنا. مشكورة على سؤالك. لو حدا بيحب يشاركنا إخواننا الشباب، دكتور أحمد تفضل.
كنت أحب حضرتك بس يعني توضحي قد ايه كان حب الله في حياة الرسول صلى الله عليه
وسلم. شكرا كثيرا دكتور أحمد، وفعلا نبهتنا لنقطة كان لازم نحكي عنها كثير. طبعا الكلام يعني بيتشعب كثير، لو بدنا نحكي بكل شيء عن الحب ما بتخلص ولا بسنة محاضرتنا. لكن حب الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتني بقصة روتها السيدة عائشة. تقول عائشة كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلي حتى إذا دخل في لحافي ومس جلده جلدي معها في الفراش، قال: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم لربي؟ تسمحي لي أم صلي؟ طيب، مع عائشة كانت واحدة من تسعة، وكان النبي يشتاق لعائشة كتير وينتظر يوم عائشة ليأتي ليلة عائشة، وهي الصبية الجميلة الوحيدة اللي أخذها بكر وكان يحبها، حتى إذا دخل معها في فراشها وفي لحافها ابتعد عنها. ليه؟ معناتها في حب أكبر من حب عائشة في قلبه، أراد أن يقوم يصلي لله تعالى. فقالت عائشة: والله إني أحب قربك، أنا بتمنى بستنى هالليلة استني ما أنت لتجي لعندي، ولكني أؤثر هواك. إذا أنت هواك في داخلك توقف مع ربك أحب إلى قلبك من النوم معي، فخلص روح، ولكني أؤثر هواك. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي. في هذه الحادثة أو القصة أو الحديث التي روته السيدة عائشة يظهر حب النبي عليه الصلاة والسلام لله تعالى. صحيح هو حب النساء، صحيح هو حب الأطفال، صحيح هو حب أمته، لكن حبه لله تعالى هو الحب الأعظم الذي نبع منه كل هذا الحب. يا ترى إحنا بنقول أنا بحب الله، أنت بتحبي الله، لكن بتوقفي بتقومي الليل بين إيدين الله تعالى، بتصلي لك ركعتين قبل الفجر تناجي فيها الله، توقف تقول يا رب أنا عبد على بابك، يا رب إني أحبك. لذلك ليل العاشقين دائما معروف، والعشاق والشعراء تغنوا وترنموا بحب الله تعالى، وأشعار جميلة جدا: قم في الليل وناجي ربك، وتعالى إلى أبواب ربك في الليل، فالليل أهدأ وأسكن، والليل مطية العشاق كما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا موقف في حياته يظهر حبه لله تعالى، ومواقف عظيمة جدا اللي هي أعظمها اختلاؤه في غار حراء 6 أشهر. أنا طلعت إلى غار حراء، وأكيد في منكم الله أكرمهم وصعدوا إلى الغار، إلى جبل النور في مكة، وصعدنا إلى الغار 2 ساعتين متواصلات، وإحنا منصعد صعود صعود لحتى وصلنا إلى الغار. الغار طبعا صغير جدا، موديل مثلث خليني أقول، وفي فتحة أمامه مقابل الكعبة مباشرة. فكان النبي يختلي في هذا الغار، الأيام ذوات العدد، وست أشهر خلوته في الغار، لكن كان ينزل إلى السيدة خديجة قد يأخذ طعام وزواده ويرد يرجع. فليه يختلي في هذا الغار؟ يا ترى ما استوحش؟ ما خاف؟ جبل في قرود وفي سعادين وفي لصوص وفي عصابات أشكال وألوان. من حبه لله تعالى وأنسه مع الله تعالى واستئناسه بالله كان يجلس عليه الصلاة والسلام وينسى كل شيء. فدائما المحب إذا جلس مع حبيبه نسي ما حوله وما أمامه. إذا كان حب البشر بينسيك ما حولك، فكيف حب الله تعالى؟ أتمنى أن أكون ما أطلت عليكم، وأشكر لكم حضوركم وإزعاجكم في هذا الوقت، وأشكر فعلا ابتسامتكم وتقبلكم، وهذا شيء يريحني، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا بحب ناجي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعرف إذا بتحبوا تسمعوا، عندي هيك مناجاة صغيرة كتبتها وقت اللي صارت الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، فممكن يعني دقيقتين مو أكثر. يا نبينا يا محمد، يا سيدي وسيد قلبي، يا من نورك من نور ربي، اسمعني فإني أناديك. سيدي آذوك، آذوك وما سمعوا عنك ولا رأوك، آذوك وما عرفوك، ولو عرفوك لأحبوك، فلئن ذموك أو مدحوك فما ضروك ولا نفعوك، فقد تربعت على أعلى عرش في الجنة، وسكنت ضلوع مليار من الأمة، هك اعتذاري فلعليك. سيدي أذوك، اسمعني فإني أناجيك، أنا التي أدعوك أناجيك، أحلم بك وأناديك، وأنفق عمري لأقف بين يديك، وأنال نظرة حب من عينيك، وأشرب شربة من كفيك عند حوضك يوم ألاقيك حبيبي. لا عليك، الملايين من أحبابك يقولون قولي حبيبي. لا عليك، هاك اعتذاري، تقبل مني فكلي إليك. فداك أبي، فداك أمي، فداك ولدي، مالي، عيوني، ضلوعي، دموعي، ذرات جسمي، نبض روحي تحت قدميك، كلي إليك يا نبينا.